الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إيقاظ نبين فيه الفرق بين الفحص في مقامنا والفحص في الأصول العملية. توضيح ذلك: الأصول على نوعين. النوع الأول الأصول اللفظية العقلائية، وهي الأصول التي يرجع إليها العقلاء لفهم اللفظ وتفسير الكلام. وهذا لا يعني وجود لفظ من العقلاء، بل سيرة عقلائية وبناء عقلائي على هذا الفهم، كما في أصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة، وبجملة واحدة أصالة الظهور. النوع الثاني الأصول العملية، وهي القواعد العملية التي يرجع إليها في مقام العمل بعد ضياع الدليل الاجتهادي، فنرجع إليها لتحديد الوظيفة العملية عند الحيرة والشك وعدم الظفر بالدليل. إذا لدينا نوعان: أصول لفظية عقلائية، وأصول شنو؟ عملية. وبين هذين النوعين جهة اشتراك، كما بينهما شنو؟ توجد بينهما جهة اختلاف. أما جهة الاشتراك، إن كلا النوعين لا يمكن إعماله أو إجراؤه إلا بعد الفحص. فالأصول اللفظية مثلا أصالة الظهور لا يجريها العقلاء إلا بعد الفحص عن الظهور، عفوا، عن الأمور الأخرى المخالفة للظهور. يعني متى نحكم بحجية الظهور؟ إذا بحثنا عن الأدلة الأخرى المخالفة أو الأمور الأخرى المخالفة للظهور والمانعة من الظهور، فإذا لم نظفر بها أخذنا بمن؟ بالظهور. فلا تجرى أصالة الظهور إلا بعد الفحص عن المخالف. وهكذا في الأصول العملية، لا تجرى الأصول العملية إلا بعد الفحص عن الدليل الاجتهادي، فإذا لم نظفر بالدليل الاجتهادي بعد الفحص واليأس نجري. إذن أكو نقطة اشتراك. ما هي نقطة الاشتراك؟ الأصول اللفظية العقلائية والأصول العملية كلاهما لا يجريان إلا بعد الفحص واليأس، ولكن توجد بينهما نقطة اختلاف. ما هي نقطة الاختلاف؟ الجواب: أما الأصول اللفظية العقلائية صحيح أنها لا تجرى إلا بعد الفحص، لكن الفحص فيها عن وجود المانع وعدم وجود المانع بعد الفراغ عن ثبوت المقتضي ففي أصالة العموم التي هي من الأصول اللفظية العقلائية. إذا أردنا أن نبحث عن المخصص نحن نبحث عن المقتضي لو نبحث عن المانع؟ نبحث عن المانع، لأن المقتضي هو شنو؟ هو الظهور، ظهور الكلام في العموم، وكل ظهور حجة، فالمقتضي للحجية وهو الظهور موجود، لكننا نبحث عن المانع وهو المخصص. هل يوجد مانع أو لا يوجد مانع؟ فإذا لم نجد المخصص هذا معناه شنو؟ انتفاء المانع، فيؤثر المقتضي أثر، فنحكم بحجية العموم. إذن البحث والفحص في الأصول اللفظية العقلائية لا يكون بحثا عن المقتضي، بل المقتضي شنو؟ مسلم، وإنما يكون البحث عن المانع الموجود لو ما موجود. هذا وين؟ في الأصول اللفظية. أما في الأصول العملية فالفحص عن ماذا؟ أصلا الفحص واجب لو مو واجب؟ وبأي حدود؟ وعن ماذا؟ نقول بالتفصيل. الأصول العملية على نوعين: الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية، والأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية. أما الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية وهي الأصول التي نستفيد منها في مورد خاص لفرد خاص جزئي لمعرفة حكم جزئي لموضوع جزئي، مثلا أمامي قدح من المملوء سائل، وأشك أن هذا السائل من أفراد ما يحل شربه أو من أفراد ما لا يحل شربه، فماذا أستخدم؟ أصالة الحل، فأثبت الحلية فأشربه، ماكو مشكلة. وهذا النوع من الأصول يا نوع الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية يمكن إجراؤه ولا يتوقف على الفحص، يعني الفحص ليس شرطا في إجراء هكذا نوع من الأصول العملية. بعد ما نسأل شنو المراد من الفحص، أصلا هو الفحص من أساسه ليس شرطا في إجراء نوع هذا النوع من الأصول. زين، أما النوع الثاني اللي هو شنو؟ الجارية في الشبهات الحكمية، وهي الأصول التي تجرى لإثبات حكم شرعي كلي. فكم أصل عندنا؟ في الحقيقة مجموعة أصول: أصالة الاحتياط، أصالة البراءة، وأصالة التخيير، والاستصحاب. عندنا أربعة. أما أصالة الاحتياط فإجراؤها لا يشترط فيه الفحص، يعني أنت يمكن أن تجري أصالة الاحتياط رأسا بلا حاجة أن تفحص، لأن الاحتياط سيوصلك علما إلى الموافقة، بعد ما يحتاج تفحص أنت. فأصالة الاحتياط إذن لا تتوقف على الفحص. إذن الكلام كل الكلام يقع في من؟ في الأصول الثلاثة الباقية اللي هي البراءة والتخيير والاستظهار. قاعد نتنقل شوي شوي. اول مرة اخرجنا الاصول الجارية في الشبهات الموضوعية، قلنا لا تحتاج لا. ثم اجينا للاصول الجارية في الشبهات الحكمية، هي اربعة، واحد منها وهي اصالة الاحتياط قلت ما تحتاج الى فحص، فتبقى الثلاثة اللي هي البراءة والتخيير و هل هي مشروطة بالفحص او غير مشروطة بالفحص وباي معنى. الجواب، هذه الاصول على قسمين. القسم الاول الاصول العقلية، وهي البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان على القول بالبراءة العقلية، وأصالة التخيير في حالة دوران الأمر بين المحذورين وعدم وجود مرجح. وهذان الأصلان، هذان الأصلان يا أصلان، البراءة العقلية والتخيير العقلي، لا يجوز إجراؤهما إلا بعد الفحص. لا يجوز إجراؤهما إلا بعد الفحص. فراح يصير حالهم حال من الأصول اللفظية العقلائية، ولكن الفحص هنا في الأصول العملية العقلية يختلف عن الفحص في الأصول اللفظية العقلائية، لأن الفحص في الأصول اللفظية العقلائية عن ماذا؟ عن المانع. أما البحث والفحص في الأصول العقلية فيكون عن المقتضي وليس عن المانع. لماذا عن المقتضي؟ لأن البراءة العقلية ما هو موضوعها؟ عدم البيان، قبح العقاب بلا بيان. فموضوع البراءة العقلية والمقتضي للبراءة العقلية هو عدم البيان، فلا بد أن نحرز عدم البيان حتى يمكن أن نجري البراءة العقلية. ولا يمكن إحراز عدم البيان إلا بعد الفحص. إذن الفحص شنو فائدته؟ الفحص فائدته إحراز عدم وجود البيان، يعني إحراز الموضوع، يعني إحراز المقتضي للبراءة العقلية. وبدونه، بدون من؟ بدون الفحص لا نحرز عدم البيان. فالموضوع محرز أو غير محرز؟ غير محرز. فالعقاب قبيح أو غير قبيح؟ غير قبيح، لأن قبح العقاب إذا أحرزنا عدم البيان، ولا نستطيع أن نحرز عدم البيان إلا بالفحص. فإذا لا فحص يعني لا نحرز عدم البيان، وإذا لا نحرز عدم البيان فلا نستطيع أن نقول إن العقاب قبيح، بل العقاب حسن. فالفحص لمن يرجع؟ لإثبات أصل الموضوع وإثبات أصل المقتضي، وليس بحثا عن المانع، بخلاف الأصول اللفظية العقلائية فإن المقتضي محرز والبحث عن المانع. طبقنا احنا على هاي قبح العقاب بلا بيان. وهكذا في أصالة التخيير، فإن أصالة التخيير موضوعها دوران الأمر بين المحذورين مع عدم وجود المرجح. ونحن كيف نحرز عدم وجود المرجح؟ بالفحص. فالموضوع هو عدم وجود المرجح، وهذا الموضوع والمقتضي لا يمكن إحرازه إلا بالقرآن. إذن في هذه الأصول العقلائية، في هذه الأصول العملية العقلية، البحث والفحص يكون فحصا عن المقتضي، بخلاف الأصول العقلائية فإن البحث فيها بحث عن وجود المرجح. وصل واضح؟ القسم الثاني، يا قسم ثاني، هاي الثلاثة، البراءة والتخيير والإصفحات، قلنا نوعين، عقلية، والآن نجي شو نقول؟ شرعية. كالبراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والإصفحات لا تنقض اليقين بالشرع. فهذه أصول عملية شرعية. سؤال، هل هذه الأصول مشروطة بالفحص أو ليست مشروطة بالفحص؟ الجواب، إذا رجعنا إلى أدلتها لوجدنا الأدلة مطلقة، رفع عن أمتي ما لا يعلم، مشروط بالفحص أو ما مشروط بالفحص؟ ما مشروط بالفحص. لا تنقض اليقين بالشك، لم يشترط الفحص. فأدلة الأصول الشرعية مطلقة وشاملة لحالة ما قبل الفحص وما بعد الفحص، وغير مشروطة بالفحص. ولكن يقيد إطلاقها بالإجماع، فإن الإجماع قائم على عدم جواز إجراء البراءة أو الإصفحات قبل الفحص، وهذا الإجماع على عدم الجواز قبل الفحص يخصص لنا الأدلة المطلقة. ونتيجة التخصيص أن إجراء البراءة لا يجوز إلا بعد الفحص، وإجراء الاستصحاب لا يجوز إلا بعد الفحص. خلاصة المطلب، خلصها سريعا وأستمع لكم إن شاء الله. تلخيص المطلب أن الأصول على نوعين، أصول عقلائية وأصول عملية، وبينهما جهة اشتراك وهي كلاهما مشروط بالفحص لكن مع تفصيل، ولكن توجد بينهما جهة اختلاف. ما هي جهة الاختلاف؟ أما الأصول العقلية، الأصول العقلائية فهي شنو؟ الأصول اللفظية العقلائية مشروطة بالفحص عن وجود المانع بعد الفراغ، عن وجود المخرج. أما الأصول العملية فإن كانت جارية في الشبهات الموضوعية فهي غير مشروطة بالفحص، أما إذا كانت جارية في الشبهات الحكمية فعلى أربعة أنواع. النوع الأول الاحتياط، وهو ليس مشروطا بالفحص. تبقى ثلاث أنواع، هاي ثلاث أنواع على نوعين، عقلية وشرعية. فإذا كانت عقلية فهي مشروطة بالفحص، ولكن الفحص يكون عن المقتضي. أما إذا كانت شرعية فأدلتها مطلقة لكن نقيتها بمن؟ بلي شيخنا طبعا دليل يعتبر دليل لبي لتقييده. بلي ايه بعد القرينة اللبية راح تصير الاجماع اللي هو حجة، يعني هو راح يقول المنقول والمحصل اثنين في المتحققات في المقام. هو لم يتعرض إلى هذه الثمرة، لكن الظاهر أكو ثمرة، يعني أكو فرق يعني بين المقتضي الظاهر، يعني
من جهة الفحص كل الأمر عن المقتضي عن الفحص
صحيح لأنه قد تكون النتيجة واحدة أن الفحص واجب، لكن نوعية الفحص تختلف، مرة تبحث عن مقتضي ومرة تبحث عن من، عن نوعية حتى هذا إلى ثمرة لو ما إلى ثمرة هو لم يشير إلى هذا المطلب. قال إيقاظ، الفرق بين الفحص ها هنا في قضية العام والفحص عن المخصص والفحص في الأصول العملية، لا يذهب عليك الفرق بين الفحص ها هنا في الفحص عن المخصص وبين الفحص في الأصول العملية. طبعا الفحص ها هنا وين فحص ها هنا؟ في الأصول اللفظية العقلائية، حيث إن الفحص ها هنا يعني في الأصول اللفظية العقلائية هو فحص عما يزاحم الحجية، يعني عن المانع. أصالة الظهور المقتضي لها هو الظهور، والظهور حجة، لكن هاي الحجية ثابتة للظهور، لها مزاحم وهو ظهور الخاص أو ليس لها مزاحم، يعني لها مانع أو ليس لها مانع. فالبحث ليس عن المقتضي وإنما البحث عن المزاحم والمانع، بخلاف الفحص هناك. وين هناك؟
في الأصول العملية.
في الأصول العملية طبعا نكون نفصل هنا، جارية في شبهات الموضوعية ماكو فحص، في الاحتياط ماكو فحص، في الأصول العقلية والأصول الشرعية. أما الأصول العقلية فإنه بدونه لا حجة، هذا الكلام راجع علما، راجع علما. الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية وكانت من نوع الأصول العقلية، فإنه ضمير الشأن، بدون الفحص لا حجة. يعني شنو لا حجة؟ ماكو مقتضي أصلا. هذا وين ماكو مقتضي؟ في الأصول العقلية اللي هي البراءة العقلية والتخيير العقلي. لماذا؟ ضرورة أن العقل، إذن وين راح يتكلم عن من؟ عن الأصل العقلي مو عن الأصل الشرعي. أن العقل بدونه، بدون من؟ بدون الفحص، يستقل العقل باستحقاق العقاب والمؤاخذة على المخالفة. لماذا؟ لأن العقاب لا يكون قبيح، لأن العقاب لا يكون قبيح إلا مع عدم البيان، وعدم البيان لا يتحقق إلا بعد الفحص. لذلك يقول فلا يكون العقاب بدونه، بدون من؟ بدون الفحص، لا يكون بلا بيان، ولا تكون المؤاخذة، المؤاخذة معطوفة على العقاب، ولا تكون المؤاخذة عليها، على ماذا؟ على ماذا؟ على المخالفة، ولا تكون المؤاخذة على المخالفة من غير برهان. متى تكون بلا بيان ومن غير برهان؟ بعد الفحص. إذا فحص ولم يجد فالعقاب سيكون عقاب قبيح لأنه عقاب بلا بيان، أما قبل الفحص فالعقاب هنا بلا بيان أو بالبيان؟ راح يصير بالبيان. يعني شريد يقول، شريد يقول قبح العقاب موضوعه عدم البيان، وعدم البيان لا يتحقق إلا بالفحص. فإذا ما كفح فلا نحرز عدم البيان، إذا لم نحرز عدم البيان فالعقاب إيش راح يصير؟ راح ليس قبيحا، لأنه ليس عقاب بلا بيان، لأننا لم نحرز عدم البيان. زين، هذا في الأصول العقلية. طبعا احنا فصلنا بعد أصالة التخيير وما أدري شنو، إن شاء الله أنت كتبته. وأما الأصول الشرعية، قد واحد يقول أدلة الأصول الشرعية مطلقة وغير مشروطة بالفقه والنقل. هذا سأله جواب لإشكال مقدم. ما هو الإشكال؟ أنكم قلتم باشتراط الفقه، بينما أدلة الأصول الشرعية ليست مشروطة بالفحص بل مطلقة. جوابنا شنو؟ نقيدها بالإجماع والنقل. وإن دل على البراءة الشرعية أو الاستصحاب في موردهما، يعني في مورد البراءة والاستصحاب مطلقة، ورد مطلقة، دل مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ من غير شرط بالفحص. هذا الإشكال كأنه الجواب. إلا أن الإجماع بقسميه، يا قسمين المحصل والمنقول، على تقييده به. تقييد من؟ تقييد النقل اللي هو مطلق مقيد به من؟ بالإجماع. شلون يعني؟ الإجماع على تقييد النقل بالإجماع. لا الصحيح شو نقول؟ الإجماع على تقييد إطلاق النقل بالفحص. هذا أدق، وإن كان بعض المعلقين أرجع علما الإجماع، لكن العبارة لا تستقيم. يعني شو تقول؟ إلا أن الإجماع على تقييد النقل بالإجماع، شلون تصير يعني؟ ما له معنى العبارة. فشو تقول؟ إلا أن الإجماع قائم على تقييد هذا الإطلاق بمن؟ بالفاح. فهم، لعله إشارة إلى أننا لو قبلنا كون الإجماع مقيد لهذه الأدلة فنتيجته شو راح تصير؟ أن الفحص عن المقيد وهو الإجماع يكون بحثا عن المقتضي وبحثا عن المانع. هذا يعني أن المقتضي للبراءة الشرعية موجود وهو الأدلة المطلقة، فالمقتضي موجود، لكن البحث يكون عن المانع. ومن هذه الجهة ستكون هذه الأصول العملية لا تختلف عن الأصول اللفظية العقلائية. هناك بحث عن المانع وهنا بحث عن المانع، فلا يبقى فرق إلا بلحاظ من الأصول العقلية. فقط الأصول العقلية بحث عن المقتضي وليس الأصول الشرعية. الفصل السابع، الخطابات الشفاهية. الخطاب الحقيقي معناه الكلام الملقى من المتكلم إلى المخاطب الذي يفهمه المخاطب بشروط الانتباه وفهم اللغة وغير ذلك. هذه الخطابات، طبعا كلامنا عن الخطابات الشرعية الآن، الخطابات الشرعية، لذلك نقول الخطابات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة على نوعين. النوع الأول الخطابات غير الشفاهية، وهي الخطابات التي لا تشتمل على أدوات الخطاب، وهي أدوات النداء مثلا، يعني لا تشتمل على مثلا يا أيها الذين آمنوا، لا، خطابات لا تشتمل على أدوات الخطاب، وإنما هي جاءت بطريقة لا تخصص بجهة أو فرد معين أو بمجلس معين، بل هي تشمل جميع الأفراد في جميع الأزمنة، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هاي كلها خالية شنو؟ من أدوات الخطاب. وهكذا نوع من الخطابات شو نسميه؟ خطابات غير شفاهية. فالخطابات غير الشفاهية يعني الخطابات التي لا تشتمل على أداة خطاب. وهكذا نوع من الخطابات تكون على نهج القضية الحقيقية، تكون على نهج القضية الحقيقية التي تشمل الأفراد المحققة الوجود والأفراد المقدرة الوجود، ولا تختص بالأفراد الموجودين. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني أنا في كل زمان. النوع الثاني أو القسم الثاني الخطابات الشفاهية، وهي الخطابات المتصدرة بأدوات الخطاب، المشتملة على أدوات الخطاب. ما هي أدوات الخطاب؟ مثلا كحروف النداء، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الكافرون، وهكذا. المتصدرة علما، متصدرة بحرف نداء، أو ضمائر الخطاب المتصلة أو المنفصلة. فإنها أيضا تدل شنو تسمى من أدوات الخطاب. مثلا قوا أنفسكم وأهليكم، هذا خطاب لو مو خطاب؟ خطاب فيه أداة خطاب، وهي شنو؟ ضمير قوا، يعني قاعد أخاطب جماعة أنا. قوا أنفسكم وأهليكم، أو فعل الأمر صلي، صلي تشتمل على ضمير مستتر وهو شنو؟ أنت المخاطب. فالخطابات الشفاهية هي تلك الخطابات المشتملة على أدوات الخطاب، وأدوات الخطاب ما هي؟ هي حروف النداء أو الضمائر المتصلة والمنفصلة. وبحثنا في المقام في النوع الثاني، يعني نوع الخطابات الشفاهية، والسؤال هو، قبل أن نسأل السؤال نقول لدينا ثلاثة أنواع من الأفراد: الأفراد الموجودون في مجلس الخطاب، يعني الآن قاعد أتكلم وأنتم وناجروا موجودين في المجلس، الرسول صلى الله عليه وآله يتكلم على المنبر والموجودين شنو في المسجد، دول نوع من الأفراد. النوع الثاني الأفراد الموجودون في ذلك الزمان، في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن لم يكونوا موجودين في مجلس الخطاب، يعني كانوا في السوق، كانوا مسافرين، كانوا يطوفون حول الكعبة، يعني ما حاضرين، الغائبين عن المجلس. فالأفراد الحاضرين في المجلس والأفراد الغائبين عن المجلس. والنوع الثالث الأفراد المعدومون في ذلك الزمان، الذين يأتون بعد زمان، كما نحن كنا غائبين، وين كنا؟ معدومين في زمان النص، ووجدنا بعد ذلك، أو الذي سيوجد بعد 1000 سنة. إذن كم نوع من الأفراد عندنا؟ ثلاث: الفرد الحاضر، الفرد الموجود الحاضر في المجلس، والفرد الموجود الغائب عن المجلس، والفرد. والسؤال هنا أن النبي صلى الله عليه وآله إذا صعد المنبر وقال يا أيها الذين آمنوا، ك كتب عليكم الصيام. زين هذا خطاب شفاهي لو خطاب غير شفاهي؟ خطاب شفاهي لأنه تفضل به بعدات النداء يا أيها الذين آمنوا. والسؤال هنا أن هذا الخطاب الشفاهي هل يختص بالموجودين الحاضرين في المجلس فقط، أو هو شامل للموجودين الحاضرين في المجلس والغائبين، أو أزيد من ذلك هو يشمل الأفراد الثلاثة الحاضرين والغائبين والمعدومين؟ هذا هو سؤالنا. طبعا في المقام أقوال عدة أوصلها الشيخ الأنصاري في تقريراته إلى خمسة أقوال، ولكن المصنف قدس سره يقول قبل بيان الرأي في المسألة لا بد من تحديد محل النزاع، لأنك لا تستطيع أن تصل إلى رأي صحيح إلا إذا حددت محل النزاع. ففي البداية لا بد أن نحدد محل النزاع، ولذلك لدينا مقامان للبحث، مقامان في تحديد محل النزاع، المقام الأول ثبوتا والمقام الثاني إثباتا. أما ثبوتا سنبحث عن المحتملات الثبوتية الصالحة لأن تكون هي محل النزاع، وتوجد لدينا في المقام ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون النزاع في المقام نزاعا كليا عقليا 100%، بأن يكون البحث عن أصل التكليف مطلقا. يعني شنو أصل التكليف مطلقا؟ يعني سواء استفدنا هذا التكليف من خطاب شرعي أو استفدناه من دليل عقلي أو استفدناه من دليل لبي من إجماع أو غير ذلك، فكلامنا ليس عن الدليل اللفظي والخطاب، لا لا أبدا، أصل التكليف، أصل التكليف. فنقول أصل التكليف هل يعقل أن يكون شاملا للمعدومين أو لا يعقل أن يكون شاملا للمعدومين؟ التكليف إذا صدر من المولى بأي طريقة لفظي أو غير لفظي، هذا التكليف هل هو شامل للمعدومين أو لا يعقل أن يكون شامل للمعدومين؟ هل يمكن أو يستحيل أن يكون شاملا للمعدومين؟ فبحثنا هنا عن ماذا؟ عن الإمكان والاستحالة، وهو بحث هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن لا يكون بحثنا عن أصل التكليف، لا، وإنما بحثنا عن الخطاب الشرعي. الخطاب الشرعي بشكل عام سواء كان مشتملا على أدوات الخطاب أو لم يكن، سواء كان شفاهيا أو لم يكن شفاهيا. الخطاب الشرعي هل يعقل أن يتعلق بالمعدومين ويشمل المعدومين أو لا يعقل؟ يصح أو لا يصح؟ هنا الصحة بمعنى شنو؟ الإمكان والاستحالة. يمكن أن يشمل الأفراد المعدومين أو لا يمكن ذلك؟ وهذا بحث أيضا عن ماذا؟ عن الإمكان والاستحالة، فهو بحث عقلي. ويشوفون الاحتمال الثاني أخف من الاحتمال الأول، فإن الاحتمال الأول عن أصل التكليف سواء كان بخطاب أو لا بخطاب، لكن الاحتمال الثاني عن الخطاب. الاحتمال الثالث أن يكون محل البحث والنزاع لغويا، بأن نقول إن الخطاب الشفاهي فمحل الكلام على الاحتمال الثالث بمن مختص خطابات الشفاهية. يا أيها الذين آمنوا يشتمل على أداة نداء، يشتمل على أمرين. الأمر الأول أداة الخطاب وهو حرف النداء يا، والشيء الثاني هو مدخول أداة النداء أو أداة الخطاب، اللي هو شنو مدخول أداة الخطاب؟ اللي هو المؤمنون. وإذا لاحظنا أداة الخطاب هي لوجدناها مختصة بالأفراد الموجودين، لأن الخطاب الحقيقي لا يعقل أن يتوجه للمعدوم. أما كلمة المؤمنون فهي عامة، جمع محلى بالألف واللا، وعمومها يشمل الأفراد الموجودين والأفراد الذين سيوجدون. فهنا ماذا نفعل؟ هل نأخذ بعموم مدخول الأداة فنحكم بالعموم، أو لا نجعل الأداة قرينة تخصص عموم المدخول بالأفراد الموجودين، لأن الأداة مختصة بالأفراد الموجودين، فمدخول الأداة وهو المؤمنون يقيد بمن؟ يخصص بالأفراد الموجودين. ما هي القرينة على التخصيص؟ أداة الخطاب. هذا هو الاحتمال الثالث. إذن لدينا كم احتمال؟ ثلاث. على الاحتمال الأول والثاني يكون البحث عقليا، وعلى الاحتمال الثالث يكون لغويا، لأنه البحث عن العموم وأداة النداء وتخصص ما تخصص وغير ذلك. قال الفصل السابع الخطابات الشفاهية. إيش عرفنا الخطابات الشفاهية؟ المشتملة على أداة خطاب. لا، قد يكون هنا الشفاء مو بمعنى المشافهة يعني الحاضر، قد تكون مستقاة من ذاك، لكن معناها شوية صار أوسع، أنه المتصدر بحرف الخطاب. هل هذا الخطاب لإنسان حاضر أو لإنسان غائب، يمكن أو لا يمكن؟ هو هذا البحث. بس كتفنيا المقصود منها الخطابات المتصدرة بأدوات الخطاب كمعنى اصطلاحي، لكن معناها اللغوي قد يكون شيء آخر. يعني هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون يختص بالحاضر مجلس التخاطب، أو يعم غيره من الغائبين، يعني هو موجود بس غائب، بل هنا نترقى، بل يعم المعدومين، هل يعمه أو لا؟ فيه خلاف، لكن احنا كنا نحدد محل النزاع، ولا بد قبل الخوف في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والإبرام بين الأعلام. فاعلم تحديد محل النزاع، فاعلم أنه ضمير الشأن يمكن أن يكون النزاع. الآن كلامنا وين راح يصير؟ قلنا مقام ثبوتي وإثباتي. أما ثبوتا فلدينا ثلاثة احتمالات. أما الاحتمال الأول، يمكن أن يكون النزاع في هذا الاحتمال الأول أن التكليف، إذا كلامنا عن من؟ عن التكليف، سواء كان بخطاب أو لا بخطاب. أصل التكليف المتكفل له الخطاب، فكلامنا مو عن الخطاب، كلامنا عن من؟ عن أصل التكليف. هل يصح تعلقه، تعلق من؟ التكليف. أن التكليف الذي يكشف عنه الخطاب المتكفل له الخطاب، هل يعقل تعلق التكليف بالمعدومين كما صح تعلقه بالموجودين أم لا؟ وهذا بحث عقلي. وكلمة يصح بمعنى يعقل، هل يمكن ويعقل أو لا. الاحتمال الثاني، أو أن النزاع يكون في صحة المخاطبة. إذن وين الكلام راح يصير؟ مو في التكليف، في الخطاب. الخطاب هل يعقل أن يشمل المعدوم؟ هل يمكن أن نخاطب المعدوم أو لا يمكن؟ أو النزاع في صحة المخاطبة معهم، مع المعدومين، بل المخاطبة مع الغائبين عن مجلس الخطاب، يعني موجودين لكن غائبين، هل يصح المخاطبة معهم أو لا؟ احتمال أول ظاهر مختص بالمعدومين، لأن التكليف ممكن بالنسبة للموجودين، لأن ما عندنا خطاب حتى نقول موجودين وغائبين، حاضرين وغائبين، احنا نتكلم عن التكليف. فالتكليف ما بي بعد مخاطب وغائب، لا، فيه موجود ومعدوم، معقول بالنسبة للموجود ونبحث عن معقوليته للمعدوم، بعد ما نفرق بين الحاضر والغائب. أما في الاحتمال الثاني يقول لا، المخاطبة هل يمكن مع الغائب، هل يمكن مع المعدوم أو لا يمكن؟ طبعا سواء كانت بالألفاظ الموضوعة للخطاب كما في الخطابات الشفاهية، أو بنفس توجيه الكلام إليهم، يعني إلى المعدومين، بدون ماذا؟ بدون أدوات الخطاب. ولله على الناس حج البيت، بدون أداة الخطاب، هل يعقل أن يتوجه إلى المعدوم أو لا يعقل؟ وعدم صحتها، هاي عطف على ماذا؟ يصح في صحة المخاطبة وعدم صحة المخاطبة، هذا الاحتمال الثاني. والصحة هنا بمعنى الإمكان العقلي، الاحتمال الثالث. أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب، يعني يا ألفاظ مدخول أداة الخطاب، أو في عموم الألفاظ الواقع عقيب أدوات الخطاب عمومها للغائبين بل للمعدومين وعدم عمومها لهما، يعني للغائب والمعدوم، هل هي عامة أو ليست عامة؟ لماذا ليست عامة؟ بقرينة تلك الأدوات، يا أدوات أدوات الخطاب، لأن أدوات الخطاب بمن مختصة؟ بالحاضر، ولا تشمل الغائب أو المعدوم. هذا الاحتمال الثالث. ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا. ليش؟ لأنه البحث عن الإمكان والاستحالة. وعلى الوجه الثالث وعلى الوجه الأخير يكون لغويا، لأن البحث عن العموم، العموم متحقق أو غير متحقق. إذا عرفت هذا، هذا مقام الإثبات يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعني ظاهر أكو درس، إحنا تأخرنا شوية، أرجو خروجنا يكون سريع يعني. بني؟ بني؟